أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ثم الخصم للنباش الوارث إن كان الكفن منه. في هذا المقطع الأخير من هذه المسألة يتعرض الماتن إلى أن إشكالا حاصل هذا الإشكال بأنكم قلتم بأن سارق الكفن أطلقت عليه الروايات سارق الموتى، ورتبتم على ذلك قطع اليد، والحال أن الكفن ليس ملكا للميت، والوجه في قبل الوجه، والكفن ليس ملكا للميت، فإن الميت لا يملك شيئا، ليست له قابلية التملك، لأن قابلية التملك إنما تكون للحي. فكيف تقولون بأن سارق الكفن يقطع، والحال أن الكفن ليس ملكا للميت؟ أجاب الماتن الشارح على ذلك بأنه نسلم أن الكفن ليس ملكا للميت، إذ أن الكفن يخرج من التركة، والتركة ملك للوارث، فالكفن ملك لمن؟ ملك للوارث. إذن الكفن يخرج من أصل التركة، والتركة ما تركه الميت يكون لمن؟ يكون للورثة، فالكفن هو للورثة. غايته أن هناك خطاب موجه ماذا؟ بوجوب تكفين الميت، وحينئذ يجب على الوارث امتثالا لهذا الخطاب أو الولي أن ماذا؟ أن يخرج من التركة مقدارا من المال لكي يشترى به الكفن وما شاكل ذلك. إذن الكفن صحيح ليس ملكا للميت، إنما هو ملك للوارث، وقد يكون الكفن ملك للأجنبي، كما لو أباح التصرف في كفنه، فماذا؟ فأذن أن فكان له عنده كفن أو اشترى كفن، فأذن للوارث أن ماذا؟ أن يكفن به الميت، فلا يخرج عن ملك الأجنبي بمجرد تكفين الميت به، لا يخرج عن ملك الأجنبي، فهو ملكه. وكذا أيضا لو فرض أنه لا تركة للميت، ولم يوجد متبرع أجنبي، فإن الكفن يخرج من بيت مال المسلمين، حيث أنه معد للمصالح العامة، والشارع لا يرضى أن يدفن الميت بلا كفن، فإنه سيكون ماذا؟ سيكون ملكا لبيت المال. وحينئذ الكفن إما يكون للوارث، وإما يكون للأجنبي، وإما أن يكون لماذا؟ لبيت مال المسلمين. وحينئذ يتعين خصم السارق، من يرفع الدعوى على السارق وتأتي دعاوى بينة ومنكر وكذا، من هو مالك للكفن، أي هو الوارث أو الأجنبي أو الحاكم الشرعي، لأن الحاكم هو الذي له ولاية على بيت مال المسلمين. وحينئذ نستطيع أن نتصور طرف في الدعوى، لأنه في السرقة في دعوى مدعي وفي منكر، من هو الذي يأتي باليمين؟ خب، من يكون مالكا للكفن هو الذي يكون طرف الدعوى، ومن يكون مالك للكفن هو أحد هؤلاء الثلاثة. ولهذا كون أحد الثلاثة هو المالك، لو فرضنا من باب الفرض بأنه ماذا؟ بأنه بأي طريقة ذهب الميت وبقي الكفن، فرض أنه جت سيل روحت الميت، بقي الكفن قبل أن يكفن، جاءت سيل وأخذت الميت وبقي الكفن، طب هل الكفن ملك لمن؟ ملك للوارث لأنه للتركة، أو إذا كان أجنبي هو الذي أباح التصرف فيرجع إلى الأجنبي، إذا كان مبذول من بيت مال المسلمين يرجع إلى بيت مال المسلمين. فإذا هذا الكفن له مالك واضح. ولهذا لو ذهبت لو جاء السيل وذهب بالميت وراح فيبقى ماذا؟ فيبقى ماذا؟ فيبقى الكفن. فإن الكفن ماذا؟ يكون ملكا لها لهؤلاء. خب ولهذا قال ثم الخصم للنباش، يعني المطالب للنباش من الوارث. ليش؟ متى الوارث على مطلقا يقول لا إن كان الكفن منه، واضح؟ يعني الذي نبش القبر وأخذ الكفن المقصم له المطالب له هو من؟ هو الوارث. إن كان الكفن منه، خب الكفن من من؟ من الوارث، لأن الكفن ليس ملكا للميت، إنما هو ماذا؟ إنما بل هو من الوارث، أنه من التركة أو للأجنبي إذا تبرع من أصل التركة يخرج.
فإذا كان يخرج من أصل التركة كيف يكون ملكا للوارث؟
لأن التركة ملك للوارث. من هو الوارث؟ من يرث المال. واجب شرعي يجب أنه مخاطب الولي، أنه يخاطب عليه بأنه يجب عليك أيها الوارث أن تقوم، أنه خال خطاب مخطب موجب كفائي، وجوب متوجه إلى الوارثة، أو في الكلام أنه من هو الذي يجب عليه تكليفا أن يقوم بعملية التكفين، إما الولي ولي الميت أو الوارث. فإذا قلنا بأن الخطاب متوجه إلى الولي أو إلى الوارث فإنه وإن كان هذا ملكه لكن يجب عليه تكليفا، لكن يجب كفن. خب كف وجب عليه التكفين، ما وجب أنه يخرج الكفن من ماله وكفن، غايته أنه عادة ما حد يبذل المال إليه، ما حيتبرع، فيشتري هو الكفن ويكفن به الميت، واضح؟ لكن لو تبرع به شخصان، واضح، فيكون هذا حين ذا المتبرع، فيمكن يعني نقول أنه من التركة لكن هو وجب تكليفي عليه أنه كفن. خب إذا أراد أن يمتثل وجب التكليفي عليه من وين يدفع؟ خب قطعا بيدفع من وين؟ من ماذا؟ من كيسه، أو إذا كان من الورثة من مال التركة. وهذا نقح في بحث الكفن في مسألة الميت. قال إن كان الكفن من الوارث والأجنبي، إن كان من لو تبرع أجنبي قال أنا الكفن علي، هذا مال الميت صديقي أنا أدفع الكفن، فحينئذ من هو الخصم للنباش؟ يكون من؟ يكون الأجنبي. ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم، لأن الحاكم هو ولي بيت مال المسلمين. ومن ثم هي بشاهد على أنه ماذا؟ على أن الكفان للوارث أو للأجنبي أو لبيت المال. ومن ثم لو ذهب الميت بسيل ونحوه وبقي الكفان رجع إلى أصله، من أصله؟ الوارث أو الأجنبي أو بيت مال المسلمين. شفتوا الخرقة الخامسة؟ لا ما شفتوا هذه. هذا بحث تعرض إليه الشهيد الأول والشهيد الثاني في بحث الكفن، هناك بحث مفصل عندهم. فالخرقة الخامسة طولها وعرضها طريقة لفها واضح، وهي من مستحبات الكفن بلا إشكال، واضح، توضع على الحقوين ويلف بها الفخدين، واضح، ويستر بها العورهم. فأجابين تفصيلات طريقتها هناك، تشق أصعب شيء تشق من الرأس ويلف، يعني تشق من أنه هكذا خط طول، لها طول خاص لها عرض خاص، تشق من الرأس ويلف بها الفخذين ويلف بها الحقوين ويستر بها العورة. مفصلات هناك موجودة بحث مفصل في الخرقة، يعني مباشرة اصطلاح الخرقة الخامسة خلاص ما يشرحونها بعد، معروفة هاي اصطلاح مثل استصحاب الكل قسم الثالث، خلاص صار اصطلاح. وش معنى كل قسم ثالث؟ ما معنى كل قسم ثاني؟ ما معنى كل قسم؟ ما يجون لك يشرحون لك، خلاص هذا اصطلاح عند الأصوليين، هذا أيضا اصطلاح عند الفقهاء، الخرقة الخامسة، واضح. هناك بحثها مفصلا في بحث الكفان. عندنا خمسة، ليش خمسة؟ عندنا ثلاث واجب، إزار ومئزر وقميص، وعندنا الحبرة أو البردة، الحبرة هي الرابعة، والخامسة هي الخرقة، والعمامة ليست من الكفان، واضح، ملحقات الكفان، واضح. لهذا سموها الخرقة الخامسة. خلي اقرأ الخرقة الخامسة شنو هذا؟ بحث الكفان، وهي وقع البحث فيها، شلون يوضعونها، شلون ما يوضعونها، بحث مفصل هناك في بحث الكفان. ما درست الظهر بحث الطهارة، بحث الطهارة والمواموات وكذا، درست موجود هناك. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة. المسألة السابعة نقرأ ونشرح. تثبت السرقة، كيف تثبت السرقة؟ خب السرقة من الموضوعات الخارجية، والموضوع الخارجي إثباته يحتاج إلى بينة، إلى شاهد عدلين كباقي الموضوعات، ولا يكفي فيه خبر الثقة. فحتى بناء على أن خبر الثقة حجة في الموضوعات، في السرقة ليس بحجة لوجود الأدلة الخاصة على اشتراط التعدد. دلت الأدلة الخاصة على أنه يشترط التعدد في إثبات ماذا؟ في إثبات السرقة. وهذه عادة مو بس السرقة، كل موجبات للحد، الموجبات للحد يحتاج فيها إلى بينة، ولا يكفي خبر الثقة حتى بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات. واضح؟ ليش؟ لأن هذه فيها دعاوى، في مسائل الدعاوى، لأن دعوى بينة ومنكر، كل مسائل الدعاوى لا يثبت فيها الموضوع إلا بينة. إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. ففي مسائل الدعاوى التي يوجد فيها مدعي، فيها منكر، فيها كذا، نحتاج إلى شنه؟ نحتاج إلى بينة، ولا يكفي خبر الثقة في الموضوعات. أما في مسائل ليست فيها دعاوى، نجاسة، طهارة، البيت لمن، زوجية، بغض النظر عن مسألة دعاوى، لا هناك خلاف. يعني بعضهم قال يكفي خبر الثقة في الموضوعات، وإن كان المشهور يرى عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات. واضح؟ المشهور لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، يرون شرطية البينة ولا بد من التعدد. بلاش، لأنه دعاوى فيها حدود، فيها مدعي، فيها منكر، فيها قطيات، مسائل الحدود تحتاج إلى بينة. واضح؟ وكذلك غيرها من مسائل الدعاوى، فكل مسائل الحدود دي يحتاج إلى بينة بلا إشكال، ما يفي خبر الثقة في الموضوعات. أدلة خاصة، نعم، شرطية التعدد، أنه لا يكتفى بشاهد واحد، لا بد من شاهدين، فرفعوا اليد عن حجية خبر الثقة في الموضوعات بهذه الأدلة الخاصة. مو الأصل، يعني اللي يقبلها، ولا المشهور لا يقبلون أيضا، يعني على المبنى ذاك اللي يقبل حجية خبر الثقة في الموضوعات. نعم نعم، أنه نرفع اليد عن ذلك. ماذا به؟ نعم. وبعضهم يقول حجية خبر الثقة من أصله قاصر عن الشمول لباب الدعاوى، يعني من باب التخصيص، من باب الخروج الموضوعي، لأن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات السيرة العقلائية، يعني والسيرة غير منعقدة، ولم يحرز انعقاد السيرة في الدعاوى على كفاية خبر الثقة في الموضوعات، بل يحتاجون إلى ماذا؟ إلى تعدد. فحينئذ هناك قصور في نفس الدليل عن الشمول إلى مثل هذه الموارد. على أي حال، إذا قلنا قاصر من أول الأمر فالخروج تخصصي، إن قلنا لا يشمل فالخروج تخصيصي. واضح؟ ولهذا قال تثبت السرقة بشهادة عدلين مفصلين لها، مفصلين مثل الزنا، يفصلون رأينا فلان يأخذ فتح هدك الحرز، مفصل شفنا عند المال ما يفيدنا، لابد أن يشهدون ماذا؟ بالشرائط التي تقدمت. مفصلين للسرقة بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط. واضح؟ هذا كما تقدم بحثه سابقا. أو الإقرار مرتين. هنا أوقعنا كلام في الأبحاث السابقة، تذكرون؟ قلنا هل يشترط التعدد في الإقرار أو لا يشترط التعدد في الإقرار؟ قلنا بأن الشهيد الثاني دائما يقول لا بد من التعدد في الإقرار، والشهيد الأول في مثل هذه المطالب. ونحن أشكلنا هناك، قلنا لا دليل عندنا على شرطية التعدد في الإقرار إلا في الزنا، لأن الأدلة دلت في الزنا بأنه الإقرار بمنزلة الشهادة، فنزلت الإقرار منزلة الشهادة، وحيث أن هناك تعدد في الشهادات نحتاج إلى شهادات أربع، فنحتاج إلى إقرارات أربع، فالروايات في باب الزنا نزلت بلحاظ العدد، فهناك أدلة خاصة في باب الزنا، ما يكفي لازم إقرارات أربع. قرأنا روايات كثيرة، نجي شخص يقر يقول ارجع بيتكم، روح بيتكم، أنت مشتبه، أنت كذا، لعله شوي تعبان اليوم، فقال يرجع. هكذا قرأنا الرواية دلت على أنه لا بد من الإقرارات أربع. وقلنا هناك مجال للتعدي إلى ماذا؟ إلى اللواط على كلام تقدم، أما غيره كان محل إشكال، لكن في السرقة توجد أدلة أنه نحتاج إلى تعدد إقرار، يعني هناك أدلة أيضا في باب السرقة أنه نحتاج إلى الإقرار مرتين، فلا يكتفى بمرة واحدة. فلا يتم إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، هذا ماذا؟ هذا مخصص بمثل بدليل السرقة أنه نحتاج إلى تعدد. نعم في المال يكفي كما الآن سيأتي. قال أو الإقرار مرتين مع شره، مع شرائط، مع كمال المقر. ما معنى الكمال؟ قلنا بأنه إذا قال كمال وما ذكر الحجر يعني مراد منه ثلاثة: البلوغ والعقل وعدم الحاجر. تذكرون مطلب؟ نعم في الأمور المالية. نعم خب، وأما في غير الموارد المالية فقلنا المراد من البلوغ والعقل، وحيث أن هذا من الموارد التي تتعلق بالمال السرقة فنفسره بما يشمل كم؟ بما يشمل ثلاثة: البلوغ والعقل وماذا وعدم الحاجر. ما تقول الرشد، عدم الحاجر، عدم الحجر أعم من الرشد. عدم الحجر إما لسفه وإما لفلس، واضح؟ فتقول عدم الحجر. قال بالبلوغ والعقل. أما البلوغ والعقل فواضح، لأنه رفع القلم عن الصبي لا أثر لإقراره، فإقرار الصبي لا أثر له، والمجنون كذلك إقراره لا أثر له. وحينئذ إذا ببركة حديث رفع القلم وما شاكل ذلك، فإنه ماذا؟ فإنه لا أثر لهذا الإقرار. نعم وقع كلام في بعض الموارد في إقرار الصبي المميز في بحث الإقرار، مر علينا أن الصبي المميز إقراره حجة فيما له الولاية عليه. إذا كانت له ولاية على عمل فإنه له الإقرار عليه، مثل شنهم الوصية إذا بلغ 10، وكلام فيهم منهم أنه تصح وصية الصبي إذا بلغ 10 وكذا. فلو فرضنا أن صبي ماذا أقر على أنه أوصى بشيء فتقبل، فيقبل إقراره، فما له ولاية عليه وما له سلطنة عليه يصح له الإقرار به. لكن هذا أجنبي عن محل البحث، واضح؟ لأن كلامنا في وين؟ في ثبوت شيء عليه، لا في ثبوت ولاية له على الشيء. تارة نتكلم أن الصبي له ولاية على الشيء كالإقرار، كالهدية، كالهبة، فلو صححنا هبة الصبي أو كذا له ولاية على الشيء فيصح إقراره فيما له الولاية فيه. أما في المقام ما له علاقة ببحث الولاية، هنا دعوى سرقة، فحينئذ دعوى السرقة وثبوت الدين عليه ما شكل ذلك فلا تقبل، لا يقبل إقراره. قال بالبلوغ والعقل. شوف العبارة الآن، قال ورفع الحجر بالسفاه. الآن عند بالسفاه والفلس، خلينا نشوف فصل بين السفاه والفلس. قال ورفع الحجر بالسفاه بالنسبة إلى ثبوت المال. ما هو مراد من العبارة؟ وش يريد؟ ما هو مراده من هذه العبارة؟ وش يريد يقول؟ لا وش قصد هنا؟ بل بالنسبة، وش يقول بالنسبة معهم طول البحث؟ هناك ما قال بالنسبة، هنا قال بالنسبة. بيان ذلك بأنه في بحث الإقرار توجد حيثيتان: إقرار يقتضي ثبوت الدين عليه بأنه أخذ مال الغير، فتارة نتكلم عن السرقة من حيثية ثبوت المال على السارق، وتارة نتكلم عن السرقة من حيثية القاطع، قطع اليد. فيوجد عندنا حيثيتان: حيثية ثبوت المال وحيثية قطع اليد. في الصبي والمجنون الإقرار لا أثر له، لا بلحاظ ثبوت الدين عليه، بلحاظ ثبوت المال في الذمة، ولا بلحاظ قطع اليد. فالجنون والصباوة لا أثر لها، لا أثر للإقرار فيها لا في المال ولا في القاطع. أما بالنسبة إلى المحجور فهنا تفصيل: تارة نتكلم عن الحجر للسفه، وتارة نتكلم عن الحجر للفلس، فلا بد من التفصيل. أما بالنسبة إلى السفه فالسفيه ممنوع من التصرفات المالية، وحيث أنه ممنوع من التصرف المالي فإقراره بما يرجع إلى مال لا أثر له، لأنه محجور، السفيه محجور من تصرف مالي، والسرقة يوجب ثبوت دين، وثبوت الدين تصرف متصرف يرجع بالأخير تصرف مالي، لأنه سيثبت الدين في ذمته. فقالوا لو أقر السفيه على نفسه أنه سرق المال فإنه لا يقبل هذا الإقرار بلحاظ حيثية المال، بلحاظ ثبوت الدين في رقبته، أما بلحاظ القطع فيثبت. ففككوا في الإقرار، يسمى تفكيك في الإقرار في اللوازم، هذا في بحث الإقرار، التفكيك بين اللوازم في الإقرار الواحد، لأنه قد واحد يشكل يقول وفي إما سرق وإما لم يسرق، إن سرق ثبت عليه المال وقطع يده، إن لم يسرق لم يثبت عليه المال ولم تقطع يده، فكيف تقولون هم المال مثابت لكن تقطع يده؟ هي تفكيك بين اللوازم.
المال مثابت
إليه؟ عليه عليه ما عليه شيء. لو جو قال أقر أنا أقر على نفسي بأني سرقت 100 دينار من الصندوق الفلان من فلان، فيقولون الفقهاء أن هذا الإقرار بلحاظ أنه مال ما أثر، ما يثبت عليه شيء دين، ما عليه شيء، لكن تقطع يده. فقالوا في باب الإقرار تفكيك، تفكيك بين اللوازم، لازم ثبوت المال قطع اليد، لازم قطع اليد ثبوت المال، فكيف تقولون بأنه هم المال مثابت لكن تقطع اليد؟ فهذا تفكيك في اللوازم. فقالوا لا مانع من التفكيك في اللوازم الشر شرعية، هي مو لوازم عقلية، هي لوازم شرعية، واللوازم الشرعية لا مانع من التفكيك فيها، وقد فكك الشارع كثيرا في اللوازم. ما أخذتم في الأصول الأصل المثبت؟ خب الأصل المثبت شنو أصل مثبت؟ يعني بأن لأن الأصول العملية تثبت مدلولها المطابقي ولا تثبت مدلولها الالتزامي العقلي أو العادي أو العرفي، وهذا التفكيك في اللوازم، واضح؟ فهنا لا مانع من التفكيك في اللوازم. ولهذا قال ماذا قال الشهيد؟ ورفع الحجري، يعني يشترط في الإقرار رفع الحجر بالسفه بأي لحاظ؟ بالنسبة إلى ثبوت المال، أما بالنسبة إلى قطع اليد فإن السفيه تقطع يده. وضع العبارة، هذا في النسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ماذا؟ إلى السفه. شوف العبارة، قال ويشترط في الإقرار رفع الحجر مطلقا، خلينا نفصل بين شيئين، بين السفه والفلس. إذن في السفه، قال بالسفه، بالسفه يشترط ماذا؟ يشترط الإقرار برفع الحجر. قال متى؟ قال بالنسبة إلى ثبوت المال، واضح؟ أي لو أقر بالسرقة وكان سفيها لا يقبل إقراره بلحاظ المال وإن قبل بلحاظ القاطع. انتهينا من السفه. قال والفلس بالنسبة إلى تنجيزه، عبارة ماذا يريد أن يقول بهذه العبارة؟ هذا بعد أسوأ من أصعب من ذلك العبارة. يقول وبالفلس، مو الفلس مو بالنسبة إلى ثبوت المال ولا إلى القط، إلى تنجيزه، هاي بعد شيء ثالث، التنجيز. وش التنجيز بعبارة ببيانه؟ نعم، في التنجيز هكذا نقول لو أقر المفلس على نفسه فإنه تقطع يده ويثبت المال أيضا، لكن ثبوتا تعليقيا لا ثبوتا تنجيزيا، أي أنه يثبت عليه المال بحيث يجب عليه الأداء ويجوز للمالك أن يطالبه متى؟ إذا ارتفع الفلس. فالمفلس إذا سرق فإنه تقطع يده، ففي قطع اليد لا يشترط عدم الفلس، تقطع يده حتى لو كان مفلس، وكذلك يثبت عليه المال. غايته بأنه تنجز ثبوت المال، بحيث مش التنجز، بحيث يستطيع، هي معنى في الدين، يستطيع الطرف الآخر صاحب الحق أن يطالبه بالمال مشروط بارتفاع عنوان الفلس. فما دام مفلس ما لحق أن يجي صاحب المال الذي أقر، يعني الذي أقر أن له المال، له صاحب المال الذي أقر له بأن المال له، لا يصح له أن يطالب. لماذا؟ ليش؟ ما هي النكتة؟ ذكروا في محله في بحث ال... نعم ذكروا نعم في بحث ماذا؟ في بحث الحاجر، بأنه المفلس ماله للغرماء، فمتى ما ثبت عليه الفلاس كل مال للغرماء. فلو صار دين مستأنف بعد الفلاس، لو فرضنا أن المفلس صار عليه دين، كيف صار عليه دين؟ جنى على شخص جناية فصار عليه دين، واضح؟ أتلف مال الغير فصار عليه دين، أقر بأن عليه مال لشخص، فقالوا الغرماء وأصحاب الحقوق الذين جاءوا بعد ثبوت الفلاس لا يضربوا مع الغرماء لكي لا يقللوا من حصة الغرماء. تفتيف باب الفلاس. إذا الشخص فرض أن الشخص يدين من 10، شافوا هذا ما يدفع، راحوا هالعشرة أو كذا، اشتكوا عليه عند الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي ماذا فعل؟ راح قال لي ها دفع فلوس كذا ما دفع، قال فماذا أثبت عليه الفلاس؟ الفلاس كما بحثوا في الفلاس مو يثبت قهران واحد، يعني ليس المراد من الفلاس هو فقط أنه شخص لا يستطيع أن يؤدي الديون، لا مو مراد من هذا، وليس المراد من الفلاس من استغرقت ديونه ماله، لا لا بد يرجع الحاكم الشرعي هو الذي يثبت عنوان الفلاس، فيحتاج إلى تثبيت من الحاكم الشرعي، الحاكم هو الذي يثبت عليه الفلاس كما حقق في كتاب الحجر. بحثنا هذا في الرسالة العملية شرحنا الذكر، صحيح؟ الفلس يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جعل من الحاكم الشرعي. خب فرحوا إلى الحاكم الشرعي قال خلاص أنت مفلس، خب من ثبت عليه التفليس؟ الأموال التي يحصل عليها والتي سيحصل عليها فقط بين الغرماء دلين عشرة. فلو جاء غريم 11 غريم 12، خب كيف تقول لي كيف شيء غريم؟ يعني هو ما يجوز لأنه لا يحصح له أن يتدين. نقول لو أتلف مال الغير، تفتين؟ لو سوى جناية فإنه يصير عليه دين. ففي هذه الحالة إذا كان عليه دين فصار له غرماء بعد الفلس، الغرماء بعد الفلس لا يضربون مع الغرماء قبل الفلس. وحينئذ هذا المفروض مفلس، حان جاء محل بحثنا، المفروض أنه مفلس، فماله المفروض بين الغرماء العشرة. فلو أقر هذا قال أقررت على نفسي بأني سرقت من فلان، فنقول هذا الإقرار نافذ فيثبت عليه المال. خب إذا ثبت عليه المال صار الغريم جديد، هذا الغريم الجديد يضرب مع الغرماء أو لا يضرب؟ لا يضرب مع الغرماء، لا يجعل مع الغرماء، وحيث أنه لا يجعل مع الغرماء لا يستطيع المقر له بالمال أن يطالب المفلس، إذ يقول له مفلس أنت وإن كنت غريما لي لكن أنت لا تضرب مع الغرماء، انتظر لما نسدد ديون الغرماء أنت بأي دورك. واضح؟ هذا المراد من العبارة. إذن المراد من العبارة أنه يشترط في تنجز ثبوت الدين بحيث يستطيع المقر له أن يطالب المقر، متى؟ إذا ارتفع عنوان الفلاس، مو في ثبوت المال، في تنجس الثبوت، واضح؟ يعني يكون ثبوت تعليقي. فلو ارتفع الفلاس جاز للغير المطالبة بلحاظ الإقرار. قال والفلاس بالنسبة إلى تنجيزه، يعني تنجيز ماذا؟ تنجيز ثبوت المال كذا. ويشترط حريته. ليش يشترط الحرية؟ لأنه لو أقر هو مال أو مال؟ مال، فالإقرار في حق من؟ في حق الغير، لأنه لو أقر أنه سرق فإنه ستقطع يده، وهذا قطع اليد تصرف في مال المولى، فيكون الإقرار في حق المولى، وسيأتي بعد ذلك تفصيل في هذا المطلب. قال واختياره. وشان اختياره واضح بعد، لو أكره فهل هناك أثر الإكراه؟ اعترف تحت الإكراه، قال إذا ما تقر على نفسك أنا أقتل، قال أقر على نفسي بأن علي 1000 دينار، ما عندي مشكلة. واضح؟ مثل واحد جاوب واحد، مثل واحد أكرهه قال لي قال لي أكره قال لي اعترف بأن عليك دينارين، قال علي 100 دينار. عشان يصير والفقهاء يحثون يقول لو هذا شخص أقر أكره على أن يقر ب5 دنانير، فأقر على نفسه بالأكثر، فهل يثبت عليه الأكثر؟ يقول لأنه هو أكره على الأقل، فيستطيع أن يرفع الإقرار ماذا؟ بالأقل. فإقراره بالأكثر شاهد على أنه برضاه. بعضهم قال لا، بعضهم جاوب عن هذا قال تأخذه الدهشة، خوف تأخذه الدهشة يقول وقد يعني عشت هذه القضية. يقول أقرب عشق عليك 100 واضح عشان يدفع عن نفسه الضرر واضح. فكيف يقال أنه اعترف بالأكثر فهو في طيب نفسه؟ واحد يدجي الدهشة يدشي حالة كل شيء ما ينسى كل شيء بعد. نعم. قال فلا ينفو الآن بيرجع فلا الآن بيرجع للمطلب وبيشرح احنا شرحناه. فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا. ليش؟ في أنه في بعض الموارد ينفذ الإقرار إذا كان مراهقا أو كان مميزا، لو كان له ولاية على التصرف، كما لو كانت له الولاية على الوصية بالعشر فإن إقراره بالوصية بالعشر تكون نافذة. وقد حققنا هذا المطلب مفصلا في كتاب الإقرار، بحثنا الإقرار مفصلا شرحنا قبل سنتين درسنا الإقرار له. نعم العام لو قبل سنتين قبل سنتين يعني هي النكاح. نعم بلي فحثنا مفصلا هناك كتاب الإقرار وبحثنا هذا المطلب مفصلا. قال فرق بين المراهق والمميز شرحنا هذا أيضا في بعض الجلسات فلاحظ. وكان هنا الأولى أن يعبر بشنه مميز لمراهق، لا علاقة بالمراهق في المقام، لو المفروض يعبر بالمميز، الأولى أن يعبر بالمميز لا بالمراهق. فرقنا بين المراهق والمميز فلاحظ. لا ما يقبل هو قرار الصبي وإن كان مراهق، يقول البلوغ يعني شرطية البلوغ الصبي، هو يقول أن الصبي مراهق مميز كذا لا أثر لإقراره، لا بد أن يكون بالغا لأن هذا احتراز بقيد البالغ. فالأخفى المميز المراهق ما له علاقة بالبحث، ما له علاقة بالمراهق اصلا، ما له من خليفه المراهق، ما له من خليفه البحث. المراهق له علاقه بالقضايا الجنسيه كذا، مساله النكاح، مساله النظر، مساله السرقه، ما له علاقه يا اخي التمييز، ما له علاقه بالمراهقه. المفروض يقول وان كان مميزا، مو ان كان مراهقا، المراهقه لا علاقه لها بمحل البحث. فرقنا ما له علاقه، قلنا قد يكون مميز غير مراهق، قد يكون مميز قريب يبلغ لكن مو مراهق، بالسن يبلغ ما في مشكلة، يبلغه بالسن، يبلغ بالاحتلام، مو كل واحد يبلغ بالاحتلام فهو مراهق. مراهق إذا أطلقت في الكتب الفقهية مرادنا معنى خاص ذكرناه سابقا، المراهق هو الذي شرحنا الذي تنبعث فيه القوى الشهوية واضح، بحيث أنه إذا مثلا رأى العورة قد تنبعث، رأى النظر يؤثر، هذا صنف خاص من المميز. قلنا بأنه المميز أعم، قد يكون مميز ما عنده حالة مراهقة ولا حالة أنه ماذا ولا حالة انبساط في وين في مسألة الأحياء الجنسية، فلا علاقة له بالقضية المراهقة، علاقة بالتمييز، هنا التمييز لا علاقة. خب المهم قال ولا المجنون فلا ينفذ إقرار الصبي. أنا بشوف أقرأ عبارة يا شوف شو أقرأها، فلا ينفذ إقرار الصبي ولا المجنون مطلقا، يعني لا في المال ولا في القاط، فهذه مطلقا مو ترجع ولا المجنون، ترجع فلا ينفذ إقرار الصبي ولا المجنون مطلقا يعني في القطع والمال في قبال ما سيأتي، فإنه لا ينفذ الإقرار من جهة المال لا من جهة القاطع واضح. وليس المراد ولا المجنون مطلقا يعني الإدواري والما مو في هالجو واضح، مراده مطلقا في قبال ما سيأتي من التقييد بأنه النفوذ في المال في القاطع واضح. قال فلا ينفذ إقرار الصبي ولا المجنون مطلقا ولا السفيه في المال، لا ينفذ إقرار السفيه في المال لكن في القاطع ينفذ، لما ينفذ ينفذ. يقول ولكن يقطع وكذا المفلس، ولكن يتبع بالمال بعد زوال حاج كما شرحنا. نعم تعليقي. ولا العبد ولا ينفذ إقرار العبد بدون موافقة المولى لتعلقه بمال الغير. هناك فرق بين الصبي وبين العبد. الصبي مسلوب العبارة، المجنون مسلوب العبارة، فلا اقتضاء في نفس اللفظ للإقرار، المقتضي غير موجود. ففي الصبي وفي المجنون حيث أنهما مسلوبا العبارة فلا اقتضاء في نفس اللفظ للنفوذ، فلا يتوقف على الإجازة، ولهذا ذكروا في باب البيع لو باع الصبي شيئا وأجاز الولي هل ينفذ البيع ولا ينفذ البيع؟ فرقوا بين صورتين الفقهاء. قالوا لو باع الصبي، لو باع الصبي وأجاز الولي، أو هو أجاز بعد بلوغه، هو أجاز بعد بلوغه، قبل ما يبلغ بساعتين، يقول باقي ساعتين إحنا الآن نبيع، فنباع قبل ساعتين بعد ذلك بلغ فأجاز، أو أجاز الولي. قال الفقهاء الإجازة لا تنفع، لكن قالوا بأن الفضولي لو باع مال الغير فأجاز المالك ينفذ البيع، فما هو الفرق؟ فلماذا الإجازة في بيع الفضولي تنفع وفي باب الصبي والمجنون وماذا لا تنفع؟ أشرنا إلى هذا مرارا وتكرارا حتى طح صوتنا، فقلنا هكذا نقول، فهناك فرق أحسنت بين الصحة الاقتضائية وبين ماذا؟ وبين عدم الصحة الاقتضائية. الصبي والمجنون مسلوب العبارة، فلا يوجد أصلا مقتضي للصحة، الصحة الاقتضائية غير موجودة، هيك على قولتهم ماكو شيء، يتكلم في الهوى المجنون الصغير. فالصغير والمجنون يتلفظ ألفاظ في الهواء الطلق، يجرب صوته فقط، يجرب صوته، يشوف صوته لطيف، يعرف يتلفظ، هذه يقول بعته يعني يتلفظ، قاعد مثل مسجل، فحينئذ ما توجد صحة اقتضائية، فلا معنى للإجازة. إجازة تجيز ماذا؟ الإجازة إنما تأتي لكي تنفذ شيء قد وقع، والحال أنه لا يوجد شيء أصلا، ثبت العرش ثم الناقش، صحيح. أما بالنسبة إلى الفضولي، لو جاء شخصون، ما قلت أجئت بعد، لو جاء شخصون، دائما في الأمثلة، إذا أمثلة مزينة ما تعال روحك ثلثت ما في لغيرك، لو جاء شخصون وباع مال الغير، جيت ماذا؟ باع مال جاره، خب، فقالوا هنا هو مو مسلوب العبارة، غاية أنه غير مالك، فهنا الصحة الاقتضائية موجودة، صدر العقد من شخصين عاقلين بالغين، غاية أنه غير مالك. عدم الملك ليس شرطا في الصحة الاقتضائية، إنما هو شرط في الصحة ماذا؟ في الصحة الفعلية، في الصحة التنجيزية. وحيث أنه ليس بمالك وصدر اللفظ من ماذا؟ من بالغ عاقل ليس مسلوب العبارة، فيوجد مقتضي للصحة، غاية أنه يوجد مانع. ما هو المانع؟ التصرف في ملك الغير، فإذا أجاز ارتفع المانع، ارتفع المانع، فالصحة الاقتضائية موجودة في بيع الفضولي. هنا أيضا بالنسبة إلى إقرار العاب، إقرار العبد لا أثر له أنه مسلوب العبارة، فالإقرار من أصله لا أثر له، لا توجد فيه صحة اقتضائية. أما العابد، العابد ليس مسلوب العبارة، العبد تصرفاته فيها مقتضى الصحة، غايته أنه يوجد مانع وهو أنه تصرف في مال الغير، فلو جاء الغير وقال بلي أنا أجزت له التصرف، أنا أذنت له في التصرف، فحينئذ الإجازة اللاحقة أو الإذن السابق يكفي في تحقيق ماذا؟ يكفي في تحقيق نفوذ تصرفات وماذا ماذا العبد. فالعبد لو سرق، العبد لو أقر على نفسه، أقر، نقول موجود هناك صحة اقتضائية لهذا الإقرار، فالعبد فالمالك قال بلي هذا سارق، هي دائما يسرق، معروف في السرقة، فقال بلي صحيح، فحينئذ إذا صدق المولى عبده في السرقة فإنه ينفذ الإقرار، ارتفع المانع، المانع والتصرف في مال الغير، ذاك الغير اعترف، التفتيه مطلب. ولهذا قال ولا العبد متى عاد بدون موافقة المولى، بدون الموافقة، يعني مع الموافقة ينفذ. ليش تقول بدون موافقة؟ يعني مع الموافقة يقبل، مع أنك أنت في الصبي والمجنون قلتون ماذا؟ أنه لا أثر له. قال ها، قال لتعلقه بمال الغير، يمانع هنا فقط تعلق بمال الغير، بمال المولى، وحيث أن المولى صدقه، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون هذه الخسارة التي وقعت للمالك برضاه، لأنه ماذا؟ أنه صدق المولى العابد. خب يقول نعم، ولا العبد بدون موافقة المولى لتعلقه بمال الغير. أما لو صدقه، يعني لو صدق من؟ لو صدق المولى عبده، فالأقرب القاطع. أقوى الإذن الابتدائي في التصرفات ديك، بيع شراء، أما في السرقة ما له معنى يقول لي أروح أسرق، لا هو أقر، كلام في إقرار، أقر العبد على أنه سرق من مال الغير، قال بلي صدق، هذا إقرار صحيح، صدق هذا إقراره. لا هي بفصل يقول ولا العبد، شوف عندنا مسألتين، بدون الموافقة قطعا ما له أثر، بدون الموافقة، مع الموافقة، لا مع الموافقة خب تقبل لا ما تقبل، يقول الأقرب. ليش قال الأقرب؟ لأن فيها كلام المدلول السلمي من ثابتين بلا إشكال، بدون الموافقة لا تقطع يد من؟ يد العبد. نعم تصديق الموافقة نفس الشيء، ما في فرق، تصديق الموافقة نفس الشيء، لا ما الظاهر أنه الموافقة هذا نفسه، يعني المسألة ما في فرق، موافقة تصديق معنى هذا يعني أنه تطابق، أنه ما ذكره صحيحا، موافق له، مصدق له، موافق له، ما خب التصديق والموافقة نفس الشيء يعني. خب فعندنا مدلول سلبي أنه بدون الموافقة أو التصديق لا تقطع يد العبد، هذا واضح. أما مع الموافقة نحن بينا أنه تقطع، هناك قول يقول لا، يقول لا تقطع حتى لو وافق. ليش؟ بدعوى أن العبد مسلوب العبارة، نفس المسنون، لا أثر لتصرفاته، كل على مولاه، يعني هذا ما هو آله. فهناك اتجاه من الفقهاء يذهبون أن العبد كالمجنون كالصبي لا أثر لتصرفاته، وحينئذ حتى لو وافق المولى، حتى لو وافق المولى فلا تقطع يده، لكن الشهر قال الأقرب أنها تقطع يده. واضح الفرق بين مدلول السلبي اتفاقي، يعني بدون الموافقة لا تقطع، إما لفقدان المقتضي أو لوجود المانع، واضح المطلب؟ أما لو وافق، أما لو وافق فنقول لو كنا نبني هناك لفقدان المانع ارتفع المانع فيقبل، إذا قلنا لفقدان المقتضي خليه يوافق من حين لبكرة لا أثر لموافقته، واضح. ولهذا قال أما لو صدقه، صدق المولى العبد، فالأقرب أقرب، ها فالأقرب القاطع. لكن المال على من يثبت؟ هل على العبد أم على المال؟ على المال، على المولى، شوف عبارة مصنف قال فالأقرب القطع وثبوت المال. هنا ثبوت المال تنجيزي على المولى، قالوا لو صدق المولى العبد فإن العبد مال للمولى، العبد مال للمولى، جارحة من جوارح المولى، غايته أنه مو جارحة ملزوقة بالبدن، جارحة تنزيلية، واضح؟ العبد جارحة من جوارح المولى، فكأن جارحة المولى قد سرقت، كأنه سرق، لكن هي جارحة، لكن جارحة تحركت بدون إذنه، واضح ونايم، تحركت يده وأخذت السرقة، فجارحته هي التي سرقت، وحينئذ إذا صدقه فيثبوت المال على المولى، واضح؟ فدير بالك لا تصدق عبد مالك، إذا مشكلة تصير تثبت المال عليك. خب فالقطع للعبد والمال من مولاه. شفتون هاي مسألة، وحيقول لك شلون واحد سرق هو تقطع يده والمال من غيره؟ لغز، قل له هذا العبد، العبد إذا سرق فإنه هو، وأصدقه المولى فإنه هو تقطع يده والمال من مولاه، فمن ثبت عليه المال غير من ثبت عليه القاطع، واضح؟ لأنه ليش؟ لأن العبد هو جارحة المولى، فقطعوا قطع يد العبد قطع جارحة المولى، واضح؟ فحينه قطعت المولى لكن قطعت جارحته ماذا؟ التنزيلية، تفتي مطلب؟ إذن هذا قطع للمولى، قطعنا يد المولى لكن قطعنا أي يد؟ أي جارحة؟ التنزيلية. هذا كلام الإعلام، انقصف حكي يعني تنزيل، هذا هم يقولون يعني الإعلام العبد جارحة تنزيلية للمولى، واضح؟ خب يقول فالأقرب القاطع وثبوت المال. خب وبدونه إذا ما صدق، قال دارس لمعة، إذا صدقت مشكلة الآن علي المال، ما بصدقه هذا العبد، هذا المولى دارس كتاب اللمعة الدمشقية، خب لأن في الرسالة العملية موجود هالمطلة في الرسالة العملية، واضح؟ أحكام العبيد والتفصيل كذا، بعض المسائل ما موجودة، يقول أنا دارس اللمعة، ودرسنا نحن في كتاب الحدود أنه ماذا أنه العبد إذا سرق وأنا اعترفت أن تقطع جارحة التنزيلية. ومن بتقطع جارحة التنزيلية؟ واضح. فأقول ما صدق. وإذا ما صدق فهنا ماذا يفعل؟ شو عبارة المصنف؟ يقول وبدونه بدون التصديق يتبع بالمال إذا اعتق وماذا وأيسر صار موسرا. خب يعني شنو هو؟ يعني بأنه كانت المشكلة عندنا في إقرار العبد أنه متعلق بمال الغير، وإلا المقتضي موجود موجود المقتضي مقتضي موجود. وحينئذ إذا كان المقتضي موجود فإذا ارتفعت عنه عنوان العبودية وصار حرا فحينئذ يجب عليه أن يدفع المال، نظير المفلس، لأن هلك المحجور بالفلس هذا محجور للعبودية للرقية كلاه محجور عليه. فكما أن المفلس المحجور عليه لا يطالب بالمال إلا بعد ارتفاع عنوان الحج عنوان الفلس، كذلك أيضا الرق العبد لا يطالب بالمال إلا بعد شنه ارتفاع كذا. لكن ماذا عن القاطع؟ ما ذكر القاطع شنه؟ هل تقطع يده بعد حريته أو لا تقطع؟ شوف عبارة المصنف، قال وبدون تصديق المولى يتبع بالمال إذا أعتق وأيسر وأيسر يعني صار موسرا غنيا. نساها القاط يريد أنه ما تقطع. هاي سؤال لكم، بحث كونيد بحثوا. يقول ولا المكره، خلينا آخر عبارة، ولا المكره وش يعني ولا قطع على المكره؟ فيهما يعني فيه وش فيهما؟ في المال والقاطع. يعني ولا المكره يعني لا ينفذ إقرار المكره فيهما، ولا ينفذ إقرار المكره فيهما في القاطع وفي المال. ليش ما تقطع يده؟ أقول ليش يعني قلت ليش النكتة؟ لماذا لا تقطع؟ هو المشكلة أنتم أنكم مانع، ارتفع المانع، المقتضي موجود. هو تقول قرار العبد كل شيء ما في مشكلة إلا أنه متعلق بحق الغير. خب هذا تعلق بحق الغير ارتفع، وش الفرق بين المفلس؟ ما قلنا المفلس تقطع يده، المفلس تقطع ما تقطع يده؟ ليش ما تقطع يده؟ كانت مشكلة العبودية ارتفعت العبودية.
إقرار العبودية
نعم،
لو أقرر ثانية يعني إقرار آخر بعد العبودية
الإقرار ما في مشكلة، ده مقتضي تام مو مسلوب العبارة. هو هذا له أثر، قلنا بأنه مو مسلوب العبارة على رأي المصنف، المقتضي موجود غايته يوجد مانع، لو قطعنا إيده مشكلة تصرف في حق الغير صحيح. فحينئذ نقول أنت انتظر يتبع بك حتى شنو؟ حتى يرتفع المانع. متى يرتفع المانع؟ إذا صار حرا. خب صار الحر الآن ارتفع، كما ارتفع المانع عن ثبوت المال ارتفع المانع. من وين هذا؟ هذا أول كلام، هاي أوصل دعوة. هذا من وين؟ هذا دعوة. هذا إذا ثبت هذا المطلب انتهى البحث. إحنا كلامنا أول الكلام. من قال هذا؟
هو يشترط شهادة الثمن
أخيراً
كذا شيء. داخل المفلس قطعنا إيده. المفلس قطعنا إيده. خلينا متى يدفع المال؟ عقب ما يرتفع.
فلس.
لا تأخير في حد. خب فيها استثناءات المريض وكذا. خب تأملوا بعد، شوفوا تدققوا فيها، قلبوها يمين يسار، شوفوا شلون في توجه انه لا هو يريد اصلا ما طلع. انتم الان كلكم متفقين على انه شنو؟ انه ما تقطع ايده.
يعني
اقول لا، هل هذا ممكن وش تقطع؟ ليش؟ خب الى غد ان شاء الله تأملوا في المطلب. ولو رد المكره يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.